والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين الأنبياء إحسانا إلى يوم الدين. بين المصنف رحمه الله شيئا من أحكام الجنائز، وسبقنا ما يتعلق بالمريض عند الاحتضار وإذا خرج الطفل ماذا يعمل معه. وبين هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فلما كان بعرفة وقصته ناقته أي ألقته ناقته فمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبين ولا تحملوا رأسه ولا تحملوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وجاء في بعض الروايات: كفنوه في ثوبين. فهذا الحديث اشتمل على عدة فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كفنوه في ثوبين دليل على وجوب التكفين، وأنه لا بد للميت أن يكفن، وتكفين الميت هذا من فروض الكفاية، فإنه يجب أن يكفن من ماله إن كان له مال، ومقدم على كل شيء، مقدم التكفين ومؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء، مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة، مقدمة على الحقوق المتعلقة بالذمة، مقدمة على الوصية، ومقدمة على الإرث. فمؤونة التجهيز مقدمة على هذه الأشياء الأربعة. مؤونة التجهيز يدخل فيها أجرة المغسل، ويدخل فيها قيمة الكفن، ويدخل فيها قيمة حفر القبر، وقيمة حمله إن احتاج إلى ذلك. فهذه مؤونة التجهيز تجهيزه حتى يوضع في قبره، فهذا يؤخذ من رأس ماله. فإن كان ليس له مال فإنه يجب على عموم المسلمين أن يقوموا بذلك، فهذا من فروض الكفاية على عموم المسلمين أن يكفنوا أخاهم المسلم ويقوموا بتغسيله وبتكفينه وبمواراته في قبره. فهذا واجب من واجبات المسلمين بعضهم على بعض. إن كان مثلا له مال فهو من ماله، وإن كان له أولاد أو له أقارب قاموا به، وإذا لم يكن له أحد فإنه يجب على من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بهذا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن هذه من فروض الكفاية، فيجب للميت أن يغسل، ويجب أن يكفن وأن يدفن، وكذلك الصلاة عليه. فكل هذه الأمور من فروض الكفاية. الصلاة عليه فرض كفاية على المسلمين أن يصلوا على الميت، لكن ليس فرض عين على كل واحد من المسلمين أن يصلي، إذا صلى عليه جماعة يكون، إنما لا بد من هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه، فأمر بالتكفين، وقال في ثوبين دليل على أنه مقدم على كل شيء، لأنه لم يكن كذلك فاستفسر صلى الله عليه وسلم، ولقال هل عليه دين، هل هذين الثوبين له أو ليس له، قال كفنوه في ثوبين، ولم يستفسر هل عليه، دل على أن التكفين مقدم على كل شيء. والعلماء رحمهم الله قالوا مؤونة التجهيز كل ما يتعلق بتجهيزه إلى القبر هذا واجب من أصل مالك قبل كل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه، يعني ما يغطى رأسه، لأن المحرم ما يغطي رأسه، وتغطية الرأس بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام. فهذا الذي مات وهو محرم يبقى على إحرامه وهو في قبره، ويبعث يوم القيامة وهو يلبي، يبعث على إحرامه. ولذلك النبي قال اجعلوه في قبره كما كان محرما. فالسبب في ذلك قال لأنه يبعث يوم القيامة منبيا، وهذا فيه دل على فيه فضل كبير إذا مات الرجل وهو في عبادة، إذا مات وهو في حج أو مات وهو في عمرة أو مات وهو في جهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله أنه يبعث على ما مات عليه. النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وقال لا تحنطوه، يعني لا تفرقها الطيب، لأن الحنوط أخلاق من الطيب تجعل مع الميت. فالنبي قال لا ولا الطيب، لا تفرقها الطيب، لأن المحرم ممنوع من الطيب، الطيب من محظورات الإحرام. فلما كان الطيب من محظورات الإحرام منع أن الذي مات وهو محرم أن يطيب. وكذلك أيضا المحرم بالنسبة للرجل ما يغطى رأسه، فهو ما يغطى رأسه، يكفن في ثوبه ولا يغطى رأسه، وأنه لا يزاد على ما كان عليه من ملابس، لأنه ما في ثوبين تصبح حرامات لا تزيدون شيء ثاني، يكفي يده محرمة فتكفيه، وكفنه في ثوبين. وعلل صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، فهذا دل على فضل من مات وهو في حال متلبس بعبادة ومتلبس بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يوم القيامة يبعث على تلك الحال التي مات عليها، لأنه قال يبعث يوم القيامة منبيا. ويدخل في ذلك بقية الأعمال من صلاة ومن صيام ومن جهاد في سبيل الله، يبعث على تلك الحال التي مات فيها المسلم. وهذا يجاره لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخير، لأن النبي أخبر أنه يبعث يوم القيامة منبيا. وهذا العلماء استنبطوا من أولا وجوب التكفين، وكل من يزاود من تكفينه، فما دام أنه محرم والنبي قال كفنوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وأمره يدل على الوجوب، فيجب على الميت أن يكفن. أما كيفية تكفين الميت غير المحرم، أما بيان تكفين الميت المحرم، فالرسول وضحه لنا في هذا الحديث، وأنه لا يزاد على ما كان عليه من البلد في ثوبه، فإن كان ما له فيه أو مثلا ذهبت أو كذا فهو يكفن في ثوبين، لأنه جاء في الرواية الأخرى كفنوه في ثوبين، أي في رداء في إزار ورداء مثل المحرم. فإن كانت أثوابه معه كفن بها، وإن كانت أثوابه مثلا سلبت أو ضاعت أو كذا فهو يكفن في ثوبين كالإحرام بإزار ورداء فقط، لأنه جاء في بعض الروايات كفنوه في صحيح البخاري كفنوه في ثوبين، وفي رواية صحيح أيضا كفنوه في ثوبين. فتبعنا أما بالنسبة لغير المحرم فإنه سيأتي بيان ما لا يكفن به، كما كفن صلى الله عليه وسلم، وكما أمر صلى الله عليه وسلم بتكفين بعض أصحابه فإنه يكفن في ثلاثة أقوال. واختلف العلماء هل يزاد عليها أو لا يزاد عليها. وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه بالنسبة للرجل ما يزاد على ثلاثة أيام، فإن زاد فلا بأس، لكن الأولى أن يقتصر على أيام، لأنه في الصحيح أن النبي قُبِل بثلاثة أقوال، فينبغي الانتصار على ما فيه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمرأة فإن المرأة تكفن في خمسة أقوال، يعني أنه يجعل لها إزار ويجعل لها خمار، ثم توضع ثلاثة لفائف وتلف عليها، فتكون خمسة، ثلاثة لفائف وإزار وخمار الذي يكون على الرأس، فهذا بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للرجل فيكتفى بثلاث. وأيضا استحب العلماء رحمهم الله أنه كفن في الثياب البيض، كما قال النبي يلبس من ثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم، فيستحب أن يكفن الميت بالثوب الأبيض، ويكون أيضا من القطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أكواب سحورية من كربس، والكربس والقطن، فهذا هو الأولى أن يكفن. أما بالنسبة للمحرم فقد وضحه صلى الله عليه وسلم لنا، وأنه يؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبه، ولا تحمل رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تقربوه الحنوط، لا تحنطوه. والسبب في ذلك أنه محرم، والمحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيانا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غسل وقتل، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت منزلته معلومة فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، لأنه لما توفي سجي ببرج الحمراء فسجي فيها صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهوا من موضوع الخلافة وأرادوا على تفصيلها ودفنها صلى الله عليه وسلم، كان علي رضي الله عنه ومعه مجموعة من الصحابة، فقالوا ماذا نعمل نغسل؟ هل نجرده من الملابس كما نجرد موتانا عليه الصلاة والسلام، أو لا نجرده من الملابس، أو نغسله وعليه تميزه؟ فاختلف الصحابة رضي الله عنه. فقد جاء في بعض الروايات أنهم حينما اختلفوا في ذلك هل نجرد من ثوبه أو لا نجرد احتراما له صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أنفى عليهم النوم أنام وجعل وهو جالس وهو واقف لحية القطر صدر من النوم، فسمعوا هاتفا يقول غسلوه ولا تجردوا، أي غسلوه وعليه ثوب، فسمعوا هاتف ما يدرون من ارجاع مصر هذا. الله حكيم عليم أنفى عليهم النوم، وهذا كثير من العلماء يعتقدون ان هذا ملك من الملائكه بعثه الله واخبرهم انهم لا يجردون، اي لا يخلعون جميع ملابس وصفات يغسل وعليه قميصه، فسمعوه ثم جاءوا وقام وغسلوه وعليه قميصه، وتولى ذلك كما تولى علي رضي الله عنه، فكان يغسله وهو عليه القميص صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهوا من تفسيره كفنوه في ذلك. المهم انه عليه الصلاه والسلام لمكانه ولحرمته كفنوه وعليه قميصه، اما غيره من الناس فانه مجرد من ملابسه ويغسل، ويستعان بالغاسلين ايضا بما ورد من كيفيه الغسل بالماء الفاتر وبالسدر، وانه يستعمل الخرقه من اجل تنظيف الجسم، وأنه ينبغي أن يكون هناك خرقتان، خرقة تنظف العورة وما حول ذلك، وخرقة أخرى لبقية الجسم، لأن التي تستعمل فيها العورة يخشى أن تتلوث بنجاسة أو شيء فتكون وحدها، والخرقة الثانية التي تكون على الجسم هذه في الغالب تكون، فينبغي أن تكون ثنتين من أجل كمال الطهارة ومن أجل ما يتلوث بقية الجسم بما قد يحصل من السبيلين ونحو ذلك.
سيدي اللي يعتمر العمره له طوف وداع،
يعني يعتمر وجلس يوم ويومين
في نعم اي نعم بده يروح لازم يطوف طوف وداع،
نعم يطوف طواف الوداع عند اراده السفر. نعم
شكرا.
وعن أمي عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، فجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية أبدان بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
هذا الحديث بيّدنا كيفية تغسيل الميت، وأن الميت ينبغي أن يغسل بماء وسدر، وهذا سواء كان محرم أو غير محرم، لأن السدر ليس من الطين فيغسل له ولو كان محرم، لأن النبي بالنسبة للمحرم قال لا تحنطوا أيدي لا تجنبوها الطين فقط، فهو يغسل المحرم أيضا بالماء وبالسدر، واختلف في معنى قوله وبالسدر، فبعض العلماء قال يدك السدر ويخلط بالماء، بعضهم قال لا ليس كذلك، وإنما يجعل السدر يدك وحده ويكون السدر بمنزلة الصابون السدر، ويخلط حتى تظهر الغروة، ثم ينظف به جسم الميت، ثم بعد ذلك يؤتى بالماء الخالص الذي لم يخالطه شيء ويكون هو الأخير، لأن الماء إذا اختلط بغيره ما يكون طهور وإنما يكون طاهر، تفسير لا بد أن يكون بطهور، فيستعمل السدر بمعنى أنه يدب ويحمر ثم يخض الماء حتى تظهر الروته، فإذا ظهرت الروة أخذوه ونظفوا به الميت وغسلوه، ثم بعد ذلك يأتيه الماء وينظفه من بقية السدر. فهذا كيفية سواء كان محرما أو غير محرم، لأن السدر ليس من الطيب، فيجوز تنظيفه يفسر المحرم بذلك. أما هذا الحديث فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عطية، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهن على النساء وهن يغسلن ابنته، واختلف في هذه هل هي كانت ابنته فاطمة، هل هي كانت ابنته زينب، أو أنها أم كلثوم. فهذا احتمل أن إما زينب رضي الله عنها امرأة النبي العاص، أو أم كلثوم رضي الله عنها، كلهم المهم بيان الحكم وبيان كيفية التغسيل وتعيين الميت، هذا ما هو ضروري، لأن المهم الأحكام التي تتعلق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهن، والنبي عليه دخل عليهن ما دخل عليهن وهن في مكان التغسيل، لأن الرجال ما يحضرون مكان تغسيل النساء، ولا يجوز للرجل حتى ولو كان أبا أو ابنا أو أخا لا يجوز أن يحضر تغسيل المرأة، فالمرأة ما يغسلها إلا النساء، كما أن النساء لا يغسلن الرجال. اللهم يستثنى الزوج، يجوز أن يغسل زوجته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها، أما في غير هذه الحالة فلا. فلو مثلا قلت للإنسان توفيت مثلا لو كانت أمه أو ابنته وليس عندهم امرأة يغسلنها، فإنها تيمم ولا يغسلها الرجال، فالرجال ما يغسلون النساء، والعكس كذلك النساء ما يغسلهن إلا. فالنبي دخل عليهن في البيت وهن في مكان التغسيل مكان خاص، فخاف أخبرهن بكيفية التغسيل، لأن النبي خشي أن هذه نساء ما تعرف كيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها في ماء وسدر، واغسلنها ثلاث مرات أو خمس مرات على حسب ما ترون، إن احتاج الأمر إلى زيادة على ثلاث فغسلنا ثلاث، ولكن ينبغي ويستحب أن يكفى على وتر فتغسل ثلاث، فإذا كان نظف ولا في شيء يكتفى بها، وإن رأى في بعض الشيء يغسلنها حتى ويبقى على خمس، وإن رأوا زيادة على الخمس أيضا غسلنا زيادة على الخمس ويبقى على السبع. إنما يستحب أن يكون التغسيل يقطع على وتر، يا ثلاث يا خمس يا سبع كذا. فالنبي أخبرهم بذلك أنهم يستعملون الماء ويستعملون السدر، فإذا انتهوا التغسيل فقال فإذا انتهيتم فأشعرني أخبرني بأنك انتهيت، لأنه ما كان معهم الذي ولا يجلس معهم، والرجل ما يجلس عند المرأة وهي تغسل، ولكن الذي تكلم عليهم من وراء الستر واخبرهم بهذا، وقال اذا انتهيتم وانا بقيت التكليم فخبرون علشان اخبركم ماذا تعملون. فلما انتهى من تغسيلها رضي الله عنها وعمل السدر وعمل الماء وانتهى كل شيء، اخبره صلى الله عليه وسلم، فكان عليه حبوه وزاره صلى الله عليه وسلم، ففكوا كلام هذا اجعلوه اشعرنا، اجعلوه هو الذي يلي جسمها صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على ابنته، ولعل بالنسبة شيء مسه جلده صلى الله عليه وسلم يكون أيضا على جلدها، فهذا من بركته عليه الصلاة والسلام، فهذا من عطفه ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، فأعطاهن. ثم أمرهن أيضا أن يجعلن لها إزار ويجعلن لها خمار، ثم يجعلن اللفائف ثلاث ثلث على بقية الجسم. فهذا كيفية تغسيل المرأة، أنه يستحب أن تغسل في ثلاث في خمسة، أن تكفن في خمسة أيام. أما التغسيل فسبب، تغسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع حسب الحاجة. وأما بالنسبة للتكفين فيستحب أن تكفن المرأة في خمسة أيام، ثوب يجعل مثل الإزار فقط، وآخر يجعل على الرأس والصدر من نوع الخمار، خمار المرأة لتستره رأسها. فإذا انتهى من هذا يغسل اللفائف الثلاث، ثلاث لفائف توضع واحدة وتوضع الثانية فوقه وتوضع الثالثة فوقه، ثم يجاب الميت ويوضع عليه، ثم تلف عليه ويلف عليه وتحزم بالعصائب. فهذا كيفية بالنسبة للمرأة. أما الرجل فهو يغسل يكفن في ثلاثة أكواب كما كفن صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسب ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه.
هذا بيان كيفية صلى الله عليه وسلم، ما في شك أن بيان أفضل الكيفيات الكيفية التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يختار لنبيه الأكمل، ومن ناحية أخرى أفاضل الصحابة وأعلم الصحابة هم اللي عملوا معه هذا، هم اللي كفنوا صلى الله عليه وسلم في هذا. وحسبك بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم، فهم اللي عملوا هذا. فقال العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا أنه يستحق للرجل أن يكفن كما كفن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب، والنبي كفن في ثلاثة أثواب بيض، فيستحب أن يكون الكفن أبيض سواء كان للرجل أو للمرأة. بيض سحونية من كربس، يعني أن هذه بيض من قطن، فيستحب أن يكون الكفن من القطن. أما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبرة فيها أعلام وفيها قيود، هذا سجي به عليه الصلاة والسلام حينما مات قبل أن يغسل قبل يكفن. فلما جاء وقت تغسيله شاروا السدر هذا اللي موضوعا عليه وغسلوا وكفنوا في هذه الثياب البيض، البيض النفع. وصفتها عائشة وهو عليه الصلاة والسلام غسل في بيت عائشة وكفن في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة، لأنه ما نقل صلى الله عليه وسلم المحل الذي قبضت فيه روحه عليه الصلاة والسلام هو محل ما غسل فيه، وهو محل ما كفن فيه، وهو محل ما دفن فيه، وهو محل قبره المعروف الآن عليه الصلاة والسلام. فعملوا معه عليه الصلاة والسلام هذا. فهذا بين لنا مصنف هذا الحديث، واستفدنا من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يغسل بثلاثة، أن يكفن بثلاثة أثواب. وهذه الأثواب ما فيها قميص، ما يلقى قميص، إنما هذا يجعل المرأة ما يلبس شيء مخيف، ولا يجعل فيها أيضا إزار، لأن هذا المرأة خاصة المرأة، المرأة يجعل لها إزار ويجعل لها الخمار ثم تلف بثلاثة لفائف. أما الرجل فإنه يلف بثلاثة لفائف كما فعل معه صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان خلقه صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأصحابه. هذا عبد الله بن أبي رضي الله عنه أبوه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، هو رأس المنافقين في المدينة، وهو من أشد الذين آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه الأعز والرسول هو الأذل. ولكن يدلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى صبره وعلى احتماله، فإنه لما مات هذا المنافق رئيس المنافقين اسمه عبد الله وابنه أيضا اسمه عبد الله، فجاء ابنه وكان ابنه رجلا صالح من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وله مواقف مع الرسول ما يكفه إلا القليل. ولذلك لما قال أبوه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وجو إلى المدينة ووصلوا إليها وبدأ الناس يدخلون، جاء عبد الله رضي الله عنه ولد عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وأخذ سيفه واخترط سيفه ووقف في طريق أبي. فلما جاء أبوه أراد أن يدخل قال: ما والله تدخل المدينة، هذا السيف لا أفعل بك حتى تقول أنا الأذل ورسول الله هو الأعز. فوقف عبد الله بن أبي منبهت، قال: أيها الناس، هل يفعل هذا ابن أعوالك يفعل هذا؟ فقال: هو هذا، ما والله تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز لهذا السيف، ما تخطب أن هذا السيف أي دعوات. فقال: هو الأذل ورسول الله الأعز كرت حلم. فهذا رضي الله عنه ولده. وأيضا أعجب من هذا أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا أعرف ما يحصل من الأذية من أبي، وأنا أخشى إن أحد الصحابة رضي الله عنه يقتله، وأنا ما يهم القتل، لكن إن أردت قتله فأنا اللي أقوم بقتله، إذا أذنت لي أو أمرت القتله أو تحب مني أن قتله أنا اللي أقوم بقتله، لأننا إذا قتلته ما يكون بنفس شيء. فلكن أخشى إن أحد الصحابة رضي الله عنهم يبادر يقتله ثم الحمية وقد يكون بنفسي على هذا الرجل شيء، وأنا ما أحب يكون بنفسي على أحد من الصحابة شيء، أنا اللي أتولى ذلك بنفسي يا رسول الله. لكن ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله الخلق العظيم؟ قال في حتى وإنك لحلى خلق عظيم. ماذا أجاب؟ قال لا بل نجامل، أي نتركه ونصبر على أذاه ونتركه ونجامله حتى تنتهي. فجامل صلى الله عليه وسلم وبقيت حتى أهلكه الله. لكن بعد ما مات جاء ولده إلى الرسول قال يا رسول الله ما تعرف واحد منك أنك تعطين قميص ككفلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إرضاء لابنه الرجل الصالح الذي عمل ما عمل إرضاء له عمل ذلك، فإنه النبي خلع قميصه وأعطاه إياه وألبسه والده. ثم إذا النبي عليه الصلاة والسلام حضر دفنه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا صلى عليه وهو يعرف أنه منافق، ولما أراد أن يصلي عليه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف في صدر النبي قال يا رسول الله تصلي على رئيس المنافقين؟ فقال دعني عنك يا عمر، فإن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله ما نهانا، الله يقول إن أنتم خير استغفر أولى، المغفرة ما هي حاصلة لهم لأنهم ماتوا على النفاق، لكن إن استغفرت هم استغفرت لن تغفر لهم. فقال إن الله خيرني قال استغفر أولى، فعلى بصر فصلى عليه وذهب معه إلى المغفرة وحضر دفعه ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم، وهو هذا ما عمل معه من أذية وتأليم الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يدل على خلق الكريم صلى الله عليه وسلم معاملة مع هذا المنافق فكيف معاملة لغيره؟ والله وصفه بالخلق العظيم. هل عطاه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من ولده أن يعطيه القميص؟ عطاه قميصه وألبسه إياه وادفنه. لكن بعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره، لا تصلي عليه ولا تذهب تحضر إلى دفنه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فلما قال انتهى عليه الصلاة والسلام فصل ما يصلي على أحد من المنافقين الذين معروفين بالنفاق، لأن فيه المنافقين الرسول يعرفهم والصحابة ما يعرفونه، لأن الله سبحانه وتعالى يدرح نبيه. وفيه ناس من المنافقين حتى النبي ما يعرفهم، اللي ما أحضره الله هو ما يدعم، لأن الرسول ما يعلم ما في القلوب ولا يعرف قلوب الناس ولا يدري عن صدق هذا ولا عن كذب هذا، إلا شيء فيها الخبر من السماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه من فيه منافقين أكفى تعالى، لأن الله يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالنبي الله أخبره بعدد من المنافقين، وفينا رأس من المنافقين ما يعلم عنه الرسول إلا إلى الله أخبر عنه سبحانه، أنا ما يعلم في القلوب عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهي وأخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، حذيفة رضي الله عنه من أخص الصحابة بالنبي من الذين يختمون النبي عليه الصلاة والسلام وفي أسفاره، ربما أخذ به ناقته وربما كان عرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره الرسول ببعض أسماء المنافقين. فكان الصحابة يسمونه صاحب السر، الرسول ما أخبر لهم والناس ما يدرون عن أسماء المنافقين، حتى أن عمر رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانته في الإسلام وما نفع الله به المسلمين وشهد له الرسول الجنة يخاف على نفسه من النفاق ويسأل حذيفة يقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا يا عبد المؤمنين ولا أزكي عليك ولا أزكي أحد، لا يا رسول لست منهم. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك كل مؤمن ما يأمن على نفسه النفاق، ينبغي يسأل الله التثبيت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله التثبيت ولا يعجب بنفسه ولا يعجب بدينه ولا يعجب بعلمه ولا يعجب بشيء، يعني ما يعجب شيء يكون لا تعجب والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يسأل الله التثبيت وأن يكون دواما خائف من عمله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفين، ما يدرون هل تقبل أعمالهم أو ما تقبل، ما يدرون هل أدوها على وجه الصحيح، ما يدرون هل سلموا من الرياء ومن السمعة. إن الذين من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خائف قلوبهم وهم مع ذلك هذا وصفهم، مؤمنون بربهم وبآيات ربهم ولا يشركون ويعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون أن يتقبل منهم وما يتقبل منهم. فالحاصل الحديث هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله رضي الله عنه القميص وكفنه عبد الله الغفور فكفنه، هذا دليل على بركة الخلق وعلى جواز أن الميت يكفن القميص أنه يجوز، لكن الأفضل ألا يكون عليه قميص مثل ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله واتوب اليك، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز لي غسل الكفن بماء زمزم حسب طلب والدتي؟
ما في مانع، لكن هو يعني ما هو مستحب، لكن ابغى صلاه ما في ان شاء الله شيء. نعم.
يقول: صلاه الجنازه فرض كفايه.
يعني الورد في ماء زمزم ما هو زمزم لما شرب؟ اذا شربته.
يقول: صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلى على الجنازة في المسجد مجموعة من الناس هل يسقط على الآخرين الموجودين في المسجد؟
نعم، صلى على مجموعة كذا.
هل يجوز للشخص أن يصلي إذا نزل منه ماء وهو في الصلاة؟ هل يقطع الصلاة أم لا؟
إيش؟
يقول: هل يجوز للشخص أن يصلي إذا نزل منه ماء وهو في الصلاة؟
يعني نزل منهما، يعني خرج منهما من السبيلين ذكروا ما نعم يبقى صلاته، لأنه بطل الطهارة يجب عليه أن يبقى صلاته ولا يجوز يستمر بصلاته، نعم يبقى صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة. لكن النبي خص على السدر لأنه متوفر عند المستدر، فهم يستعمل لكن ممكن يستعمل غيره مما يحصل لأن المقصود النظافة. فإذا حصل فيما يحصل وأن النظافة الصابون ونحو فلا بأس.
يقول أريد أن أعمل عمرة هل أحرم من سكني في مكة أو أذهب إلى جامع العمرة وألبس الإحرام
منه؟ لا ما يجوز أنك تحرم من داخل السكن ولكنك تخرج إلى خارج الحرم تخرج إلى الحل وتحرم منه لكن لو اغتسلت ببيتك وتنظفت ببيتك ولبست إحراماتك ولا نويت العمرة حتى تخرج إلى مثلا التنعيم أو إلى جعران أو إلى عرفات وتصد ركعتين وتحرم من هناك فلا بأس بذلك لكنك تحرم من الإجلة الميقات العلماء يقولون ميقاتها المكة التنعيش لأن النبي أمر عائشة أن تخرج من مكة وتحرم من التنعيم.
زوجة تريد أن تعمل عمرة لزوجها المتوفي فهل يجوز لها ذلك؟
نعم يجوز لها ذلك ما يجوز يستحب لها هذا عمل صالح وتؤدي هذا الثواب إن شاء الله إلى زوجها فأرس بذلك فتؤجر على هذا إن شاء الله.
هل هذه الآية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا تصلي على أحد منهم بات أبدا ولا تقم على قبره؟
هذا نعم النهي للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولكن العلماء يقولون إن من ولي الأمر من الإمام الأعظم أو من نبوه الإمام الأعظم ما يصلي على الناس الذي النبي كما كان يصلي عليهم لأن النبي ما كان يصلي على الغال وكذلك الرجل المدين فهذا حتى إنه مثلا الإنسان يلتزم بوفاء الدين وهذا بالنسبة للإمام الأعظم. أما النبي على ما بالنسبة للمنافقين جدا المنافقين بعد موت النبي عليه من يعرف إذا منافق أو منافق هذا شيء ما يمكن العلم لأنه منافق أو غير منافق نعم ولأنه لو علمتم مثلا في حال صحته بعض الأشياء ما تدري هل تاب أو ما تاب وكذا يعني من الصعب أنك تحكم على إنسان مات وهو يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله على أن هذا مات على النفاق ما تستطيع لأنه ما تدري ماذا ختم له يمكن يتوب الله يغفر التوبة عن عباده فلا ينبغي لك أنك تحكم على شخص بمجرد أنك سمعت عنه بعض شيء وكذا لأنه ربما يذهب والله يتوب عليه سبحانه أما الرسول يعلم عنه ويعلم الرسول ما يصلي على أحد حتى يتحقق والخبر يأتيه من السماء.
يقول أنا من السعيد أخذت عمرة عن والدتي هل أخذ عمرة عن والدي من مسجد عائشة أو أرجع إلى أبي العلي؟
نعم ما في بأس أنك تأخذ عمرة والدك من التنعيم.
هل يجوز الدعاء في الكعبة على رجل أخذ أموالا خاصة في سرق ونصب وما هو دعاء عودة المال؟
نعم يجوز أنك تدعي عليه ولكن إذا دعيت عليه ثم أنك تأخذ حقك فأن سرق مثلا تصبر وتحتسب ولا تدعي عليه أو تسأل الله أن يرد عليك حقك هذا أنفع لك وأفود لك ولا تضر فهذا أنفع لك وأفود لأنك عندما تدعي عليه ما تروح مستفيد شيء من هذا إنما قصدك تنفذ غضبك وما عندك فالصبر أفضل ولا من صبر وغضب إن ذلك لمن عزم الأمور فالأفضل في حقك أنك تلتفت إلى شيء غير هذا لأنك دعاك عليه أنت ما راح يجيب لك شيء يضره وأنت إذا كان ظالمك فهو يضره وأنت ما يضرك لكنك ما أنت راح يجيك نفع من هذا إلا منك صبرت وغفرت يمين حصلك الأجر العظيم سأل الله أن كريم فضل بسببه والله يقول ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فأنت بارك مثلا تتصف بعزم الأمور فهذا أولى وإن كان موجود وكذا بدل ما تدعي عليه الأفضل أنك تدعي إن الله يسر لك حقك منه ثم من الله يهدي ويعطيك حقك وما تنتفع عنه ولا ينضر عنه فأنت تعمل الطرق التي فيها مصلحة ولا فيها ما تفوت عليك وهذا أولى وأكبر وأحسن سبحانك اللهم استغفرك
اللهم صل على
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان المقصود من الصيام حث النفس عن الشهوات وفطامها عن المعلوفات وتعديل قوتها الشهوانية.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ف فقد تقدم أن بين لنا المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وبين لنا هديه في الصلاة، وبين لنا هديه في الزكاة، والآن يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. فالصيام شرعه الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية، بل هو مشروع في جميع الأمم، لكن على اختلاف في كيفيته. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى فرض عليها هذا الشهر المعين الذي هو شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو مكتوب على الأمم السابقة، ولكنه لم يكن بهذه الكيفية في شهر رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الحكمة في فرضية الصيام وأنه سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه: لعلكم تتقون. وقد فرض شهر الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان قبل صيامه فرض على هذه الأمة صيام يوم عاشوراء، ولما فرض الله هذا الشهر بقي صيام يوم عاشوراء على الاستحباب لا على الوجوب. وأول ما فرض الصيام فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمة، وجعل الإنسان مخير بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام، لأنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون الصيام ليسوا بمواه ولا مسافرين، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فالصيام خير لكم من الإطعام. ثم بعد ذلك لما مشى عليه المسلمون وقتا من زمن غير كثير، نسخ الله ذلك، فنسخه بلزوم الصيام، وأنه يجب على المستطيع الصيام ولا ينسي عنه الإطعام، وإنما الإطعام يكون في حق من لا يستطيع الصيام، كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وككبير السن الذي لا ينتظر أن يقوى على الصيام، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام. وكما فعل ذلك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قريبا من سنتين أو أكثر ما يستطيع الصيام، فكان يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك قال الله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم صوم إلزامي، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هؤلاء هم الذين يطعمون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنسخ كون الإنسان المستطيع مخير بأنه يجب عليه الصيام ولا يجزي عنه الإطعام، ويبقى أن يجزى الطعام عن المريض الذي لا يرجعه، وعن كبير السن الشيخ الكبير هذا يطعم عنه. فأما القادر فلا يجزي عنه الإطعام، بل لابد أن القادر المستطيع لابد أن يصوم الشهر، لأن الله قال: فمن شهد قال ليصومه، وليس بمعذور إلا المريض أو المسافر يصبر أيام أخر يصومها، أو المريض كذلك الذي يرجى برؤه يفطر في رمضان، وإذا عافاه الله يأكل تلك الأيام. أما الذي لا يرجى مرض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام. ثم إن هذه حالة من حالات الصيام، لأن الصيام فرض صار ثلاث حالات. هذه هي الحالة الأولى، وهو أن الإنسان مخير، كان في أول الإسلام مخير بين الصيام والإطعام، ثم أنزل في الصيام، وأن الإطعام لا يجزي عنه إلا لغير قادر. الحالة الثانية أن الله سبحانه وتعالى فرض شهر صيام رمضان، وأن الإنسان إذا غربت الشمس وأفطر فهو يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء، ولكن إذا نام في الليل فحرم
عليه بعد ذلك كل شيء إلى من بكرة. وشق ذلك على الصحابة رضي الله عنه. ولما حصل في قصة كيس بن سلمة رضي الله عنه أتى وهو متعب من عمله في حرافته في النهار، وأتى متعب إلى بيته فجلس ينتظر أهله يهيئون له الطعام، فغلبته عينه هنا. فلما أتت زوجته بطعامه لا هو نائم، فقالت خيبة لك، يعني ما استطاع، لأنه إذا نام حرم عليه ذلك فخيبة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك وأباح لهم الأكل سواء في الليل نام أو لم ينم، وأباح لهم مباشرة العشاء سواء نام أو لم ينم، لأنه بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأبيح ذلك، وإلا فقد شكع الصحابة في أول الأمر، فحصل على كثير رضي الله عنه ما حصل. وحصل كذلك أيضا على أحد الصحابة الكبار رضي الله عنهم أنه في الليل جامع زوجته وهو بعدما نام، وجاء يفتتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله سبحانه وتعالى رحمهم ولطف بهم وأباح لهم الليل كله بالأكل والشرب والربا وخير ذلك مما أباحه الله لهم، ولا يمتنع إلا بطلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين خيط الصبح عن خيط الليل. فإذا اتضح النهار حرم الأكل بعد ذلك إلى غروب الشمس. وقد حدد وقت الإفطار بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم وأبيح له الأكل والشرب سواء نام أو لم ينم. فهذه حالات، واستقرت الحالة على هذه الحالة التي هي الأفضل في المسلمين، والتي حصل فيها الفرج لهم بعدما كان فيه شيء من الشدة، وهذا من لطف الله بعباده سبحانه وتعالى. فهذا فرضية الصيام، أن الله فرض عليهم الصيام على هذه الكيفية. والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، وحكمة في هذا الصيام كما بينه المصنف وغيره من العلماء رحمهم الله أن الصيام يضيق، لأنه بالجوع وبالعطش يضيق مجاري الدم في البدن، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا ضغط مجرى الدم ضغط سيف الشيطان. ولأن هذه الأيام المباركة الإنسان إذا اتصف بهذا بالصيام وامتثل أمر الصيام حصل له الخير العظيم في هذا الشهر المبارك، ولم يضيعه في اللهو وفي الغفلة والثار المليء، بل ما يشتمل عليه أو ما يتصف به من الجوع ومن العطش، وكذلك من العوامل التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فإن المؤمن يلتزم بأوامر الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يترك طعامه وشرابه يقول إني صائم ولكنه أطلق لسانه بالسب وبالشتائم وبالوقوع في أعراض الناس، فهذا ما صام. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إذا لم يكن في السمع مني تصاب وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم اليوم فما صمت، الذي بس إنما يترك الطعام الباقي يعمله من السباب والشتائم والبصوم والتكلم بأعراض الناس والكذب والخداع والأيمان الكاذبة، ويقول إني صائم، هذا ما صام في الحقيقة. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني فات حظه من الأجر، ما جو الجوع والعطش، فهو هذا رب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. فالمهم ما يقع في القلب من اعتبار هذا الصيام والانتهاء عنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصيام مقصور على الطعام والشراب، بل هذا الشهر المبارك ينبغي ان الانسان يذهب وقته بالتسبيح وبالتهليل وبالاستغفار وبالتوبه الى الله سبحانه وتعالى وبالدعوات الصالحه وبتلاوه كتاب الله على حسب استطاعته من الصدقة والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين. هذا شهر الصيام لأنه شهر المساواة، ولأن إذا ترك الإنسان الطعام والشراب تذكر إخوانه المعوزين وتذكر الفقراء وتذكر إذا جاعوا مسوا الجوع ومسوا العطش تذكر الإخوان اللي ما عندهم شيء يستطيعون يأكلون، فتذكرهم مواساهم وتصدق عليهم فحصل على الأجر العظيم وحصل له الفوز العظيم بهذا الشهر، وحاز جائزة الرب سبحانه وتعالى من العتق من النار وتكفير السيئات وغفران الذنوب. فهذا هو الصيام الذي ينبغي للإنسان أن يتصفه. مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون فرحا شديدا برمضان، وكانوا 6 أشهر يتمنون رمضان ويدعون الله أن يحبهم رمضان، يسألونه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم بعد رمضان يسألون الله أن يتقبل منهم، لأنهم يعملون في رمضان أعمال جليلة، يكثرون الصلاة، يكثرون الصدقة، يكثرون التسليم، يكثرون التهليل، يتفرغون للعبادة، فهم يسألون الله أن يتقبل منهم هذا العمل. فهذا شهر الصوم إنما يتصف المؤمن بهذا. أما من كان مثلا صائم كأنه مسجون فإلى أفضل، انطلق بكل شيء بشهواته وبسبه وبذهابه وبلهوه، وين نحن الصيام؟ الإنسان الصيام في تهذيب للنفوس وفي تزكية للنفوس، يهذب يمرن الإنسان على الصبر، يمرن على التحمل، يأخذ مرام بهذا الشهر زيادة على الآجر الذي يحصل له من الله سبحانه وتعالى.
وفي الضامن عن المعلومات،
نعم يعني يقبل نفسه عن الشيء اللي هو المعلومات اللي كان علمها في النهار، يقبل نفسه عنها لأي شيء إنما هو لله سبحانه وتعالى، بدل ما أنك فعلت هذا فخل أعمالك كلها لله سبحانه وتعالى. التسبيح من أسهل الأمور، ولا يصعب عليك ولا يشق عليك، وأنت مضطجع في فراشك وأنت ماشي في طريقك وأنت جالس بأي مكان، التسبيح ما حد يرد ولا يحتاج لك إلى شيء، والمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام مثل التسبيح كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حبيبتان إلى الرحمن وفي الميزان ثقيلتان وهما حبيبتان على اللسان، سبحان الله وبحمده. وهكذا الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده، كل هذا خفيف والحمد لله عز وجل، وفيه من الأجر العظيم الذي لا يحصى. ينبغي الإنسان يغتنم أوقاته، وإن كان من الله عليه مثلا بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، فكل حرف فيه 10 حسنات حرف، فإذا قال ألف لام ميم كتب 30 حسنة، لأن ألف حرف لام حرف وميم حرف. ماذا إذا مثلا فرامج وعى من السور على من العجزة، ماذا يحصل من التواب العجل؟ هذه فرصة ما ينبغي لنا أن نفوتها على أنفسنا. يعمل الإنسان حسب استطاعته من التلاوة ومن التسبيح ومن التهليل، وهو مضطجع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك النبي يستيقظ من نومه أول ما يفسح إلى الذكر، من حيث يستوجب من نومه يتذكر يقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان النبي في أول ما ينتهي من الليل يقرأ هذه الآيات. فهكذا المؤمن ينبغي أن يعامل الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة والمعاملة التي يقتضيها هذا الشهر الكريم وتقتضيها هذه الأيام المباركة، لأجل يحصل الفوز الكبير وليكون صام رمضان حقيقة واستكمل الأجر. وإذا قد يكتبر الإنسان مثلا الأجر كامل، قد يكتبر نصف أجر، قد يكتبر ربع أجر، قد يكتبر على حسب ما يحصل فيه من الخلل. نعم.
وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها.
هذا هو استحيان الصيام، يترك الطعام ويترك الشراب ويترك فضول وإتيان النساء وما إلى ذلك، من أجل أن يتفرغ إلى ما فيه سعادته. الذي في سعادته هو ذكر الله والتسبيح والتحليل وهي أيام القلائل. ثم من الإنسان في هذه الأيام القلائل لو قمت ما حد يضمن أنه يعيش إلى أيضا رمضان آخر. إذا كان الإنسان هذا الشهر الكريم حصل الأجر العظيم وما يدري هل يدرك رمضان آخر ما يدرك رمضان آخر، فهذه فرصة العمر الذي ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الفرصة ويعطيها حقها من التسبيح والتهليل والصلاة والطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية،
تزكو بالحياة الأبدية حياة الأبدية حياة الآخرة، لأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ونادي ملك يا أهل النار يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. فهذه الحياة الأبدية التي هي أما حياة الدنيا فهي قصيرة مهما كانت ومهما طالت من الأعمار، وإن طالت فهي قصيرة قصيرة مهما كانت. فلا ينبغي للإنسان أن يؤثر الشيء الذي يتنى ولأيامه معدودة ما يدري شيء حصل منها على الشيء الباقي المستقبل، هذا هو المستقبل الحقيقي ما هو مستقبل أيامنا في الدنيا. والله ولذلك تجد بعض الناس وتسمع من بعض الناس أنا بيعمل كذا بأمن مستقبلي، المستقبل مستقبل الآخرة أو مستقبل الدنيا، يبي يمضي ويبي يمشي كله سوا، الإنسان في حالة غنى وفي حالة فقر وكذا كذا ماشي، وأيام القلائل السماء. لكن المهم الحياة الأبدية التي هي حياة الآخرة، أولها حياة البرزخ في القبر عندما يوضع الإنسان في قبر إذا من الله عليه أسأل الله الكريم فضله بالعمل الصالح فهو في قبر منعم، يفتح له باب من أبواب الجنة ويأتيه من روحها، ويفتح له في قبره مد بصره، فيكون في نعيم في قبره. والناس في هذه الدنيا أكثرهم معذبون وفي ضيق وفي هم وفي غاية السرور في قبره، فإذا قامت القيامة وذهب إلى منزله في الجنة فلا حد لذلك، بل يقول الله سبحانه وتعالى نعم تتجافى جنوبهم عن المرافع يدعون ربهم قربا وطمعا ومما رزقهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء كما كان يعلم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله اعلم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن ان يحفر النعيم الجنه، ما يمكن ان يدير ذلك، هو وقع تتصور مهما تصورت من نعيم ومهما وقع في نفسك من نعيم فما في الجنه فوق ذلك، وحين لا تستطيع ان تصوره. هذا هو وهي السعاده الابديه. فينبغي للمسلم ان يغتنم هذه الاوقات ويلحي الى الله سبحانه وتعالى بالتوبه والاستغفار. والله يقول الكون يستجيب لكم لا سيما في هذا الشهر، ان لله نفحات، ليستعرض الانسان هذا البهاء ويتحرى لهذه النفحات من المولى سبحانه وتعالى.
ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين.
هذا من الحكمة أن الصيام الجوع والعطش يضيق مجرى الشيطان، والشيطان هو الذي ينسى الإنسان ينسه أجزاء على فعل المعاصي والذنوب وغير ذلك، إذا باق باق عن الشيطان. ثم أيضا أنه يأكل نيران مرض النفس على الصبر وعلى التحمل، ويكون عنده تحمل وعنده صبر لا سيما بالطاعات والعبادات. ثم أيضا أنه في هذا الجوع الذي حصل وهذا يتذكر إخوانه الفقراء المساكين الذين ليس عندهم ما يأكلون.
وتضييق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه.
يقول لها قطع البصر، البصر إذا كان الواحد شبعان ورجان امتد البصر ونظر إلى أشياء محرمة وكذا وصار يستمع كذلك، وإذا وكذلك من الرجل تنشف على المشي والذهاب والمجيء إلى فعل أو الحيل بالله المعاصي واليد كذلك، فإذا ضاق وضعف وضاق عليها الطعام انكمشت عن هذه الأمور، فصارت انكفت عن كثير من الشر وتذكرت ما هي فيه وأثرت الطاعة لله. هذا كله من حكم الصيام.
وتلجم بلجام فهو لجام المتقين.
نعم لجام المتقين، لجام ما هو كس ما هو لجام يوضع لكنه معنوي، لجام المتقين الذي يترك يوضع لأنه إله جاع وعطش وتذكر إخوانه وتذكر الأعمال الصالحة وتأمل الآيات القرآنية وما تعثر عليه من فعل الخير وما تأمر به من الدعوات ومن التسبيح ومن التهليل اتصف بصفات المتقين. أسأل الله الكريم فضله. والمتقون هم أسعد الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذلك في رمضان يتشبه الذين لم يصلوا إلى درجة اليقين يتشبهون بالذين وصلوا في درجة اليقين. وربما يكون شهر رمضان سببا لك أن تتشبه بهم حتى تكون صفة حسناتهم وتستمر على هذه الصفة.
وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال.
الصيام الصيام لله وإن كانت الأعمال كلها لله، الصلاة لله والزكاة كل الأعمال، لكن الصيام له خصوصية ليست لغيره من الأعمال. لأن الصلاة ربما يصلي الواحد خوفا من الناس، ربما يصلي امرأة، ربما يصلي من لا يقال كان والله كذا وكان كذا وكان ما يصلي أو كذا مثل حالة المنافقين. المنافقين عند الرسول يجون يصلون معه، لكن إذا كان بالظلام والليل ما يجون، يقول الرسول ما يجون والصحابة ما يدرون عنه، فهم يحضرون بالنهار وربما لم يحضروا بالليل. ولذلك قال النبي أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الظلام ما يشوفون يتأخرون. فقد يأتي ذا وقد يرائي الإنسان بعمله، لكن الصيام ما يمكن مراءته، لأن الصيام سر بين العبد وبين الرب. ما يعد ترك الطعام وترك الشراب ما يعلم أي أحد إنه تركه لله إلا صائم، يعني هذا محل مرقب. حتى لو شفت الإنسان ما أكل ولا شرب يقول أنت صائم ما تدري عنه، الله أعلم نيته، لكنه إن كان صائم حقيقي فهذا بينه وبين الله مصير بينه. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي. فإذا ترك الطعام والشراب من أجل الله فهذا هو الذي صومه صحيح، وهذا الذي أرضى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كان صومه لله. لكن يترك الطعام ويصوم الله أنا مع الناس الناس صائمين بيصوم معهم، ما يذكر إنه تركه لله، ترك الشراب لله، ترك الطعام لله، حافظ على الأذكار، حافظ على الأدعية لله. هذا الصائم لله، وهذا الذي صومه لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجزى جزاء بغير حساب. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصيام من الصبر، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الصابرين يعطون جزاءهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والصيام فيه من الصبر، ما يتحمل ما يصبر على الصيام الإنسان، ما يكمله الإنسان صابر، فهذا فيه أجر عظيم ما يحصل بغيره. ولأنه سر بين العبد وبين ربه، لو أراد أن يشرب ما حد يدري عنه، لو كان هو متوضئ يستطيع يشرب ويروى ما حد يدري عنه أنه شرب، لكن يتركه لله، فهذا دليل على أنه قصد به وجه الله. الصوم لي وانا اجيب، الله يقول انا اطلع على فاعرف طلع عليه اتركه لله، فثوابه ثواب عظيم لانه لله سبحانه وتعالى ما يدخله الرياء له.
فان الصائم لا يفعل شيئا وانما يترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل معبوده.
كان الصلاه مثلا كان الاسلام الصلاه يفعله، يتوضا ويجي يصلي ركعات مرة، الزكاه يأخذ من ماله ويدفع وكذا، هذا فعل. لكن الصيام أكثر أعماله ترك، ما تترك شيء، تترك أكل، تترك الطعام، تترك الشراب، تترك السباب، تترك اللغو، تترك الكلام بأعراض الناس، تترك هذا. حديثنا من جاء من كان تكميم لهذا الأمر وهي على الأفعال الذكر والطاعة والتسبيح في هذا الله الكريم فضله. لكن اللي نريد أنا كل أمور مثلوبة، ولذلك قال الله سبحانه إنه ترك طعاما وشرابه من
عجلنا. فهو ترك محبوبات النفس وترك ذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته.
يعني آثر محبة الله، أمر الله بالصيام وترك الصيام طاعة لله، قدم محبة الله على محبة نفسه. هو يحب أنه يأكل، يحب أنه يشرب، يحب أنه يأكل مثلا من النساء، لكن منعه ذلك وتركه من أجل الله، وهذا ما يطلع عليه إلا الله. ولذلك قال الله الصوم لي وانا اجري به. نعم.
وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر.
نعم، هذا السر في كون لله. الناس يطلعون مثلا تحت بيتك أو جيرانك أو رفقك يشربون المعبات ولا تشربون، عارفين أنك ما تعصى، لكن هل تركته لله ويعمل ذلك لله؟ هذا شيء عنده القلب ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي الصيام، الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. يعني كده ترك الطعام والشراب من يعرف ان هذا انه خالص لله وانك عملت ذلك لله سبحانه وتعالى؟ ربما يعمل الانسان مخادعه، يعمل بعض الشيء مخادعه والعياذ بالله. مثل ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان عنده مجموعه من المماليك، فاذا راى احدهم يحافظ على الصلاه والمتدين وكذا اعتذر، فقال له واحد كان فتحتك لشكل واحد صار من كذا أعتقد فلا متحيلون بحيلة ما هم هذا لله بس يبون على كذا يتدعون يخادعوني قال ما خدعنا بالله خدعنا فالنبوية يمكن الإنسان يحرص كبير الصلاة وكذا وهي مخادعة كما قال الله سبحانه منافقين وخادعون الله ورسالعون لكن إذا تقول لله هذا الذي يصلح عليه الله ولذلك صار سر